إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن صفات الله تبارك وتعالى صفة الرزق، فهو سبحانه الرزاق الذي قد كمل في رزقه. قال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال سبحانه: وهو خير الرازقين، خير من رزق وأعطى ومنح، يرزق وخزائنه لا تفنى ولا تنتهي. وكلمة الرزاق أبلغ من كلمة الرازق، لأن الرزاق صيغة مبالغة تدل على كثرة الرزق وعلى كثرة المرزوق. فرزق الله كثير باعتبار كثرة المرزوقين، فلا تنقطع عنهم أمداده وفواضله طرفة عين. ومن الذي يحصي المرزوقين عددا؟ لا أحد يحصيهم أبدا. ورزقه كثير سبحانه باعتبار الواحد، فكم لله على العبد من رزق كثير لا يحصى. فرزق الله تبارك وتعالى على العبد دار عليه ليلا ونهارا. رزق العبد عقلا وصحة ومالا وولدا وأمنا وأمورا لا يحصيها إلا هو، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والنعمة مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فإن نعمه الظاهرة والباطنة على العباد بعدد الأنفاس واللحظات من جميع أصناف النعم، مما يعرفه العباد ومما لا يعرفونه. والذي يدفعه ربهم عنهم من النقم أكثر من أن يحصى. ولهذا جاء اسم الرزاق بالتشديد للدلالة على الكثرة، على كثرة الرزق وكثرة المرزوق. ورزق الله تبارك وتعالى لعباده نوعان: عام وخاص. فالعام إيصاله لجميع الخليقة ما تحتاجه في معاشها وقيامها، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، والطير كذا في جو السماء لا يمسكه في جو السماء إلا الله، ولا يرزقه إلا الله. وكل دابة في الأرض من آدمي أو حيوان بري أو بحري، فالله تكفل برزق هؤلاء جميعا وبأقواتهم. قال الله جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وهذا كله مع ضعف كثير من الدواب وعجزها عن السعي عن طلب الرزق. قال تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، أي لا تطيق جمعه وتحصيله ولا تدخر منه شيئا لغد، الله يرزقها وإياكم، أي إن الله تعالى يقيض لها رزقها على ضعفها وييسره لها، فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلح. رزق الله رب العالمين الأجنة في بطون الأمهات، والحيتان في قعر البحار والمحيطات، ورزق الله رب العالمين السباع في مهامه القفار، والطيور في عالي الأوكار، ورزق كل حيوان وهداه لتحصيل معاشه، فأعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فسبحان من عم بجوده جميع الموجودات، وتبارك الذي وسعت رحمته جميع البريات. وقد ضل ضلالا مبينا من أساء الظن بربه، فقال: لا تكثروا الأولاد حتى لا تضيق عليكم الأرزاق. وقد كذبوا والله، فإنهم إذا أكثروا من الأولاد أكثر الله رزقهم، لأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فرزق الأولاد على الله جل وعلا هو الذي يفتح لهم أبواب الرزق ويفتح لعائلهم أبواب الرزق من أجل أن ينفق عليهم. ولكن كثيرا من الناس ساء ظنهم بربهم ولم تتعد نظرتهم حدود الأمور المادية المنظورة، ولم ينظروا إلى المدى البعيد ولا إلى قدرة رب الأرض والسماوات ورب العبيد، وأنه هو تعالى الذي يرزق مهما كثر عدد المرزوقين. فالله تبارك وتعالى تكفل برزق الجميع، ولذلك صار هذا أمرا مرتكزا في الفطر الإنسانية، فلا تجد أحدا أبدا يقول حي لا يرزق، وإنما قرن الحياة بالرزق، فما دام الكائن حيا فهو مرزوق، لذلك تجدهم يقولون حي يرزق، فلان حي يرزق، لأنه ما دام حيا فلا بد أن يرزق، ويأتيه رزقه مهما بلغ ضعفه، كما قال ربنا جل وعلا: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. فمن لطائف رزقه أنه قد يرد على الإنسان العاجز عن إدراك رزقه قوة حال وقوة توكل، فييسر الله رب العالمين له بسبب ذلك رزقا عاجلا، وقد يأتيه رزقه بسبب دعوة مستجابة، وبخاصة ما وقع عند الاضطرار: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فكما أن الباري جل وعلا إذا رأى عبده مضطرا إلى كفايته منقطعا تعلقه بغيره أجاب دعوته وفرج كربته، فكذلك المضطر إلى طعام أو شراب متى وصل إلى حالة ييأس فيها من كل أحد ويوقن بالهلاك أتاه رزق ربه وألطافه، وما به يعرف غاية المعرفة أن الله هو المرجو وحده لكشف الشدائد والكروب. فكم من الوقائع الكثيرة في هذا الباب تدل كلها على لطف المليك الوهاب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل أهله فرأى ما بهم من الحاجة، فخرج إلى البرية، فقالت امرأته: اللهم ارزقنا ما نطحن أو ما نعجن ونخبز، فإذا الجفنة ملأى خبزا والرحى تطحن والتنور ملأى جنوب شواء. فجاء زوجها فقال: عندكم شيء؟ قالت: رزق الله، أو قد رزق الله. فرفع الرحى فكنس حولها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركها لطحنت إلى يوم القيامة. رواه البزار في كشف الأسرار وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل أهله، يعني جاء إليهم، فرأى ما بهم من الحاجة والعوز والفقر، فخرج إلى البرية أي إلى الصحراء، فقالت امرأته: اللهم ارزقنا ما نطحن أو ما نعجن ونخبز، فإذا الجفنة ملأى خبزا والرحى تطحن والتنور ملأى جنوب شواء. فجاء زوجها فقال: عندكم شيء؟ قالت: رزق الله، أو قد رزق الله. فرفع الرحى فكنس حولها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركها لطحنت إلى يوم القيامة. من ألطاف رزقه تعالى أن كثيرا من المرضى يبقون مدة طويلة لا يتناولون طعاما ولا شرابا، والله تعالى يعينهم على تماسك أبدانهم فضلا منه وكرما. ولو بقي الصحيح بعض هذه المدة عن الطعام والشراب ممسكا لهلك، ولكن المريض مع مرضه يبقي الله عز وجل عليه تماسك بدنه فضلا منه وكرما. أخرج الترمذي وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام، فإن الله يطعمهم ويسقيهم. لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمهم ويسقيهم. وتنوع الأرزاق وكثرة فنونها لا يحصيها إحصاء المحصين، ولا يحيط بها وصفا وصف الواصفين، ولا يمكن أن تتناولها عبارات المعبرين. فهذا كله في الرزق العام. ومن جود ربنا تبارك وتعالى وكرمه أنه يرزق الكل، يرزق الكافر والفاجر كما يرزق المؤمن البار، ولا يمنع رزقه عن حي، بل يوصل إليه رزقه سبحانه وتعالى جودا منه وكرما، حتى ولو كان من الذين يدعون لله الولد، يشتمون الله تبارك وتعالى، يقولون إن الله عز وجل لن يعيدنا بعد موتنا ولن يبعثنا، فكأنما يصفون الله عز وجل بالعجز، ويدعون أن لله جل وعلا ولدا، وهو مع ذلك يطعمهم ويسقيهم ويكلأهم ويحفظهم ويدعوهم إلى الإيمان. فإن آمنوا تلقاهم الله تبارك وتعالى من قريب، وقبل منهم توبتهم وإيمانهم. هذا كله في الرزق العام. وأما الرزق الخاص وهو الرزق النافع المستمر نفعه في الدنيا والآخرة، فرزق القلوب بالعلم النافع والإيمان الصحيح مع العمل الصالح الدائب، وهذا أعظم رزق يمن الله به على العبد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا رزق الله العبد العلم النافع والإيمان الصحيح والرزق الحلال والقناعة بما أعطاه الله تعالى ومن به عليه، فقد تمت أموره واستقامت أحواله الدينية والدنيوية. وهذا النوع من الرزق وهو الرزق الخاص هو الذي مدحته النصوص النبوية واشتملت عليه الأدعية النافعة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رزق عبد خيرا له ولا أوسع من الصبر. رواه الحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع: ما رزق عبد خيرا له ولا أوسع من الصبر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله تعالى يعطي المال من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. رواه البخاري في الأدب المفرد. وقال الألباني في صحيح الأدب المفرد: صحيح موقوف في حكم الرفع، له حكم الرفع في حكم المرفوع. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله تعالى يعطي المال من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. فقد تجد الكافر والملحد قد آتاه الله رب العالمين رزقا وفيرا وخيرا كثيرا، وقد تجد الرجل المؤمن يعتاد الصلاة ويفعل الخير ويحكم أصول الإيمان ولا يجد شروى نقير، ولكن الله تبارك وتعالى لم يحرمه من الخير الدائم الوفير الذي هو خير وأبقى. إن الله قد قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. فعلى الإنسان أن يسأل ربه تبارك وتعالى أن يرزقه الخلق الحسن، فإنه رزق من الله رب العالمين أن يكون المرء حسن الخلق، وأن يتيه الله رب العالمين محاسن الأخلاق. فهذا من رزق الله تبارك وتعالى قسمه الله رب العالمين بين العباد. وإن الله تعالى يعطي المال من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما تنفعني به. رواه الحاكم وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. فينبغي للعبد إذا دعا ربه في حصول الرزق أن يستحضر بقلبه هذين الأمرين: اللهم ارزقني، أي ما يصلح به قلبي من العلم والهدى والمعرفة ومن الإيمان الشامل لكل عمل صالح وخلق حسن، وما به يصلح بدني من الرزق الحلال الهنيء الذي لا صعوبة فيه ولا تبعة تعتريه، وكذلك الرزاق من أسمائه، والرزق من أفعاله نوعان: رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان. فيجب علينا أن نؤمن بأن الرزق بيد الله تبارك وتعالى وحده، وقد قال ربنا جلت قدرته: والله يرزق من يشاء بغير حساب. قيد رزقه تعالى بالمشيئة ليتبين أن الإنسان قد يأخذ بأسباب تحصيل الرزق ولا يرزق، لأن الله تبارك وتعالى قيد الرزق بالمشيئة، فإذا شاء رزق وإذا لم يشأ مع الأخذ بالأسباب لا يرزق العبد شيئا. يمنع الله تعالى عنه الرزق لحكمة عظيمة بالغة، فإن من عباد الله من إذا رزقه الله تعالى وأغناه أفسده الغنى، ومنهم من إذا قدر عليه رزقه أفسده الفقر. فالله جل وعلا بحكمته ورحمته بالمؤمن يختار له سبحانه وتعالى أكمل الحالات، سواء كان في كثرة المال أو في قلة المال، والله يرزق من يشاء بغير حساب. فكم ترى من إنسان أخذ بالأسباب الكثيرة لتحصيل الرزق ولم يحصل من وراء الأخذ بها على شيء، وكم من إنسان حصل له الرزق بلا تعب، لكن هذا لا يعني أن يتكل الإنسان على هذا الأمر وحده تاركا للأسباب، ولا أن يغل يده عن بسطها بالعمل أخذا بالأسباب لتحصيل الأرزاق، فيبتغون عند الله عز وجل الرزق آخذين بالأسباب عاملين بها، لكن إذا لم يصلوا إلى مرادهم فليعلموا أن الأمر بيد الله وحده، وأنه تعالى يرزق من يشاء بغير حساب. فالعبد مأمور بالأخذ بالأسباب وأن يبسط يده بتلك الأسباب لتحصيل رزقه الذي كتبه الله رب العالمين له وشاءه، فإذا حصل ذلك الذي كتبه الله رب العالمين فذلك خير، وإذا لم يكن الله قد قدر له أن يرزق مع أخذه بالأسباب فإنه يؤمن بأن هذا الرزق بيد الله وحده، يبسطه لمن يشاء ويمنعه عمن يشاء، فيكون قد أتى بما عليه وبذل وسعه بالأخذ بالأسباب حتى وإن لم يرزق، لأن الله جل وعلا يقول: والله يرزق من يشاء، فقيد الرزق بالمشيئة لا من يشاء، وإنما قال: والله يرزق من يشاء بغير حساب. فالعبد لا بد له من رزق وهو محتاج إلى ذلك الرزق، فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا إلى الله، وإن طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه. قال الخليل إبراهيم عليه السلام: فابتغوا عند الله الرزق، ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر، كأنه قال: لا تبتغوا الرزق إلا عند الله، فابتغوا عند الله الرزق، ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، فقدم الظرف، وتقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر، فكأنه قال: لا تبتغوا الرزق إلا عند الله. فهذا نفي واستثناء، وهو من أساليب الحصر والقصر: لا تبتغوا الرزق إلا عند الله. وقد قال جل وعلا: واسألوا الله من فضله. والإنسان لا بد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق ونحوه، ودفع ما يضره، وكلا الأمرين شرع الله له أن يطلب، وأن يكون دعاؤه في ذلك لله تعالى وحده. فللعبد أن يسأل الله وأن يشتكي إلى الله، كما قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فالإنسان يشكو إلى ربه لا يشكو إلى سواه، فإذا شكى بثه وحزنه فليكن متوجها بشكواه إلى الله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وإذا سأل ودعا سأل الله وحده ودعا الله وحده. وينبغي للعبد أن يعلق رجاءه بالله وحده، وأن يعلم يقينا أن الله إذا قدر له سببا من أسباب الرزق فعليه أن يحمد ربه عليه، وأن يسأله أن يبارك له فيه. فإذا انقطع أو تعذر ذلك السبب فلا يتشوشن قلبك، لأنك إذا كنت متعلقا بالله رب العالمين فأنت على يقين من أن الله عز وجل هو الحكيم. والله تبارك وتعالى أفعاله كلها مبنية على الحكمة، ففي شرعه وفي قدره يبنى الشرع والقدر على الحكمة. فإذا ما قطع عنك سبب رزق كان إليك واصلا أو تعذر ذلك السبب فلا يتشوشن قلبك، فإن هذا السبب لا يتوقف رزق العبد عليه، بل إن الله تبارك وتعالى إذا قطع ذلك السبب أو تعذر فتح لك سببا سواه يكون أحسن منه وأنفع لك. وربما قطع سبب أو تعذر فوصل الله رب العالمين العبد بعدة أسباب، وعلى العبد في أحواله كلها أن يجعل فضل ربه والطمع في بره نصب عينيه وقبلة قلبه، وأن يكثر من الدعاء المقرون بالرجاء. قال تعالى: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، أي رزقا واسعا من حيث لا يحتسب ولا يكتسب، أي بكثرة كثيرة وغزارة غزيرة ووفرة لا يعلمها إلا الله رب العالمين. فعلى الإنسان أن يفرغ خاطره للهم بما أمر به، وألا يشغل قلبه بما ضمن له. فعلى الإنسان أن يشغل قلبه بما طلب منه، وألا يعني نفسه بما ضمن له، فإن الرزق والأجل قرينان مضمونان، فما دام الأجل باقيا فالرزق آت لا محال، ما دام الأجل باقيا كان الرزق آتيا، حي يرزق. وإذا سد عليك باب بحكمة الله تبارك وتعالى فإنه يفتح لك برحمته أبوابا تكون أنفع لك. وتأمل إذا ما ضيق عليك في الرزق حال الجنين، يأتيه غذاؤه من طريق واحدة هو الحبل السري، فإذا خرج من بطن أمه وانقطعت تلك الطريق فتح الله له طريقين اثنين، وأجرى له فيهما رزقا أطيب وألذ من الأول، لبنا خالصا سائغا. فكان رزقه يأتيه من طريق واحدة وهي الحبل السري، فإذا خرج آتاه الله رزقه من طريقين، أي من ثديي أمه، لبنا خالصا سائغا. فإذا تمت مدة الرضاع وانقطعت الطريقان بالفطام فتح الله طرقا أربعة هي أكمل من ذلك وأهنأ، طعامان وشرابان. فالطعامان من الحيوان والنبات، والشرابان من المياه والألبان وما يضاف إليهما من المنافع والملاذ. فإذا مات انقطعت عنه هذه الطرق الأربعة، ولكن الله سبحانه فتح له إن كان سعيدا طرقا ثمانية، وهي أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فهكذا الرب سبحانه لا يمنع عبده المؤمن شيئا من الدنيا إلا ويؤتيه أفضل منه وأنفع له. فهو في المرحلة الجنينية يأتيه رزقه من طريق واحدة من الحبل السري، فإذا خرج من بطن أمه جاءه رزقه من طريقين من ثديي أمه، ثم يفتح الله رب العالمين له بالفطام وبعده أربع طرق. فإذا مات فأمامه ثمانية أبواب هي أبواب الجنة، فإن كان صالحا دعي منها جميعا، فما قطع الله رب العالمين سببا إلا وصل بسبب هو أفضل منه وأكرم.
وهو أعلى منه وأعظم، وهو أثبت منه وأجل. فطالب العلم عليه ألا يتشوش قلبه بسبب مسألة الرزق، فإن أكثر طلاب العلم نباهة ربما انقطع عن الطلب بسبب ما يجده من العناء النفسي فيما يتعلق بالرزق. فكثير من الطلاب ينقطع عن الطلب بسبب الدنيا ولا يحصل منها شيئا في المنتهى، وإن حصل شيئا فإنما فات مما يتعلق بالعلم النافع والعمل الصالح، لا يمكن أن يكون ما حصله شيئا بإزائه وبجواره. فعلى الإنسان ألا يعني نفسه في أمثال هذه الأشياء، يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله رب العالمين وحده. فإن الله سبحانه قد أمر العبد بأمر وضمن له ضمانا، فإن قام بأمره بالنصح والصدق والإخلاص والاجتهاد قام الله سبحانه له بما ضمن له من الرزق والكفاية. الله ضمن لك وأمرك، فإن أتيت بما أمرك به وفاك ما ضمن لك. ضمن الله عز وجل لك الرزق والكفاية وطلب منك أمورا، فإذا قمت بهذه الأمور أتاك الله رب العالمين ما ضمن لك. والله رب العالمين هو خير من وعد فوفى سبحانه وتعالى. فالفطن الكيس إنما يهتم بأمره وإقامته وتوفيته لا بضمانه، فإنه سبحانه يصدق عبده ويتيه ما ضمن له ويوفي بعهده له، ومن أوفى بعهده من الله لا أحد. فإن الله تبارك وتعالى طلب منا أشياء وضمن لنا أشياء، فلا ينبغي مطلقا أن نشغل بما ضمن الله لنا عما أمر الله رب العالمين ما طلب منا، لا ينبغي أن نشغل بما ضمن لنا عما طلب منا. فإن الله عز وجل قد كتب علينا أشياء، طلب منا أمورا، والله عز وجل كتب علينا أشياء، فكتب لنا أشياء سبحانه وتعالى، وهذه لا يمكن بحال من الأحوال أن يفر المرء منه. وطلب منا أمورا، فلا ينبغي أبدا أن نشغل بما قد تكفل الله لنا به وضمنه الله تبارك وتعالى لنا عما طلب منا. فالله طلب منا أمورا ينبغي علينا أن نأتي به، وقدر الآجال والأرزاق، فنشغل نحن بما ضمن الله رب العالمين لنا وبما تكفل لنا به عما ينبغي علينا أن نقوم به مما أمرنا الله به وكلفنا به. من علامات السعادة صرف اهتمام العبد إلى أمر الله دون ضمانه. من علامات سعادة العبد صرف اهتمامه إلى أمر الله دون ضمانه، لأن الضمان لا يمكن أن يتخلف، لأن الضامن هو الله. وأما ما يتعلق بما أمر الله رب العالمين به فهذا متعلق بالعبد، كلفه الله رب العالمين به وضمن له رزقه وأجله، فهذه الأمور لا يشغل المرء بها باله ولا يعني بها قلبه، يأخذ بالأسباب متوكلا على الله رب العالمين، والله قد ضمن له النتيجة فلا يمكن أن تتخلف. وإذا قطع الله رب العالمين سببا وصل بأسباب، وإذا حرم الله رب العالمين مع الأخذ بالأسباب عبدا مما طلب فحرمانه خير له، لأن الإنسان لا يدري الخير أين يكون. المرء أحيانا يطلب أمورا يتعلق بها قلبه، فإذا آتاه الله رب العالمين تلك الأمور والعبد لا يعلم الغيب كانت وبالا عليه. كثير من الناس يتمنى أمورا بعينها ويبذل الوسع والجهد والحياة من أجل طلبها وتكون وبالا عليه، إذا آتاه الله رب العالمين ذلك كان وبالا عليه، فإذا حرمه فإنما يحرمه لمصلحته، لأن الله تبارك وتعالى هو الكريم لا أكرم منه وهو الحكيم. فإذا منع العبد ما طلبه العبد فما الداعي لذلك؟ الله عز وجل هو أكرم الأكرمين، وعطاؤه كلام يقول للشيء كن فيكون، وخزائنه ملأى لا تغيضها نفق، ويده تعالى سحاء الليل والنهار. انظروا ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإذا حرمت فلمصلحتك إن كنت مؤمنا. تطلب من الله تبارك وتعالى الأمر من الرزق من أمور الحياة، فلا يعطيك إياه، فقد منعك من هذا الذي تطلبه لحكمة يعلمها، لأنه إذا أمسك عنك ذلك الرزق فهذا ليس بخلا، حاشاه، هو أكرم الأكرمين وخزائنه ملأى لا تغيضها نفقة، فلماذا منع إذن؟ إنما منع لمصلحتك إن كنت صالحا. يعني لو أن إنسانا تعلق قلبه بأن يمتلك سيارة مثلا، فيمنعه الله رب العالمين هذا الذي تعلق قلبه به، لأنه ربما إذا آتاه ذلك كان سببا لعجزه العمر كله، فإذا يكون الحرمان هو عين العطاء، وإذا أعطاه يكون هذا العطاء عين الحرمان. فالإنسان ينبغي عليه أن يؤمن بحكمة الله رب العالمين وبصفة الرزق لله، فهو الرزاق وهو الحكيم. فإذا طلبت وألححت في الطلب آخذا بالسبب فلم تعط، فهذا الحرمان هو عين العطاء لو تدبرت. وأما إذا كان المرء غير صالح ولا موقن بصفات الله تبارك وتعالى تشوش عليه قلب. إذا تأمل العاقل اللبيب حال الناس في هذا الزمان وجدهم يهتمون بما ضمنه الله لهم ولا يهتمون بما أمرهم الله به، ويفرحون بالدنيا ويحزنون على فوات حظهم منها ولا يحزنون على فوات الجنة وما فيها، ولا يفرحون بالإيمان فرحهم بالدرهم والدينار. الناس في هذا العصر وفي عصور خلت لا يفرحون بالإيمان فرحهم بالدرهم والدينار، ولذلك لما جاء بعض الصالحين إلى الصلاة متأخرا فاتته الصلاة في الجماعة الأولى فانتحى ناحية يبكي، فأقبل عليه بعض أصحابه فقال ما يبكيك؟ فقال فاتتني الصلاة في الجماعة فلم يعزني إلا فلان، ولو مات لي ولد لعزاني أهل البصرة كلهم أجمعوا. فهذا دلالة على انعكاس القضية، لما فاتته الصلاة وهي أمر أخروي وهو يحرص عليه في الجماعات الأولى لم يعزه إلا واحد، وهذا الذي عزاه هو الذي يلتفت إلى أمور الآخرة، وإذا قرن إليها أمور الدنيا عرف تفاوت ما بينهما. قال فلم يعزني إلا فلان، ولو مات لي ولد لعزاني أهل البصرة كلهم أجمعوه. فهذا دلالة على أن الناس إنما ينظرون إلى ما يتعلق بالدنيا وحظوظهم منها، وأما الآخرة وما يتعلق بها من الإيمان والعمل الصالح فالناس لا يحرصون على ذلك، وربما لا يلتفتون إليه، وربما لا يعلمون من أصل المسألة. يعني إذا فات الإنسان أمر من أمور الآخرة ربما لم يشغل ذلك قلبه لا يلتفت إليه، وأما إذا فاته أمر من أمور الدنيا تشوشت عليه حياته وتكدر عليه خاطره. فهذا دلالة على أن أمر الدنيا وحظها أعلى عنده من أمر الآخرة وشأنها، وهذا خطر، وعليه فلتطمئن القلوب إلى كفاية من تكفل بأرزاقها وأحاط علما بها وبذواتها وصفاتها. عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم الله كما يرزق الطير، أو لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي وصححه الألباني كما في صحيح سنن الترمذي. الطير تكون في أعشاشها في أوكارها وهي لا تبالي بالرزق غد، لأن هذه الطيور لا تجمع في أعشاشها أرزاقها، وإنما هي تغدو أي تبكر مع خيوط الصباح الأولى، تغدو خماصا أي حواصلها لا شيء فيها، تغدو خماصا وتروح بطانا أي قد امتلأت وانتفخت من رزق الله حواصلها. ما الذي صنعته هذه الطيور؟ التوكل، الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. فهذه الطيور رزقها على ربها، ولكنها مع هذا تأخذ بالأسباب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تغدو وتروح. والغدو الخروج في الصباح مبكرا، والرواح أن يعود في المساء متأخرة، يعني يعود مع الغروب. تغدو وتروح، فتغدو خماصا وتروح بطانا. لو توكلتم على الله حق توكله، ولا يكون هذا التوكل توكلا حقا إلا مع ضم الأخذ بالأسباب إليه، لأنها مذكورة في الحديث. تغدو وتروح، تغدو خماصا وتروح بطانا، فهي آخذة بالأسباب أخذا صحيح. تغدو خماصا وتروح بطانا، لو أنكم توكلتم هذا التوكل الحق آخذين بالأسباب لرزقكم الله رب العالمين رزقا كثيرا وفيرا لا مؤونة فيه، ويكون هنيئا مريئا، ولا تتعنى بسبب الرزق قلوبكم، ولا تتشوشوا بسبب تحصيله أفكاركم، ولا تتشعثوا بسببه خواطركم، وإنما يكون القلب مجموعا على كفاية الله رب العالمين للعبد، لأن الله تبارك وتعالى ضمن الرزق للعبد. ما دام حيا يرزق فهو حي يرزق، إذ لا يمكن أن ينفك الرزق عن الحياة، ما دام حيا فهو مرزوق، فإذا ما مات انقطع رزقه. ولذلك لا تجدهم أبدا يقولون حي لا يرزق، وإنما هو حي يرزق، ولا يقولون ميت يرزق، ولكن هو ميت لا يرزق، قد مات. فما دام حيا آتاه الله رب العالمين رزق. هذه المسألة من أعظم المسائل في طلب العلم بعد الإخلاص وطلب المجهود وبذله في التحصيل وما أشبه، ولكن مسألة الرزق تشوش على كثير من الطلاب طريق الطلب، وتقطع كثيرا من النابهين عن طلب العلم. ولأن المرء إذا أغرق في طلب الدنيا استمرأها واستحلاها، ثم لا يستطيع أن يجد قلبه بعد من أجل أن يعاود الطلب. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوعب أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني لا يدفعنكم الحرص على طلب الرزق أن تغرقوا في ذلك حتى تضيع عليكم الواجبات والمندوبات، وحتى تصير الحياة ماكينة متصلة يصير المرء فيها ترسى لا يتوقف. وإذا ما حصل ما حصل يكون العمر الذي يلتذ به المرء بما يحصله من الرزق قد فات. هذا كثير شائع ذائع، فالناس يغرقون في الطلب وتضيع منهم ثمرة أعمارهم في ذلك الطلب، ويكون عندهم فوق الكفاية بكثير، ولكنهم لا يكفون عن التحصيل، ثم تتقدم بهم أعمارهم، فإذا ما أرادوا أن يتلذذوا بما حصلوا لم يجدوا في البدن طاقة على التلذذ بما حصلوا، فيكونوا جامعين مانعين يجمعون لغيرهم ويمنعون أنفسهم قبل غيرهم من رفدهم وعطائهم. فهذه المسألة ينبغي أن تضبط عند طالب العلم، وهي ما يتعلق بالرزق. والله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين، وقد أخبر سبحانه أنه يرزق المتوكلين عليه من حيث لا يحتسبون، وأنه تعالى لا يخليهم من رزق أبدا، كما ترون ذلك الطير تغدو من أوكارها خماصا يرزقها الله سبحانه وتعالى حتى ترجع بطانا من رزقه، أي قد امتلأت حواصلها وانتفقت من رزق الله رب العالمين. وأنتم معشر بني آدم أكرموا على الله عز وجل من الطير ومن سائر الحيوانات، فلو توكلتم عليه لرزقكم من حيث لا تحتسبون ولم يمنع أحدا منكم رزقه والبركة فيه. فدل ذلك على أن الناس إنما يؤتون من قلة التوكل على الله، لأنهم يقفون مع الأسباب الظاهرة فتسكن قلوبهم إلى تلك الأسباب الظاهرة، فيتعبون أنفسهم في تلك الأسباب ويجتهدون فيها غاية الاجتهاد، ولا يأتيهم من الرزق إلا ما قدر له. ولو حققوا التوكل على الله بقلوبهم وبذلوا مجهودهم بأخذ الأسباب لساق الله إليهم أرزاقهم مع أدنى سبب، كما يسوق إلى الطير أرزاقها بمجرد الغدو والرواح، لأن الطير تغدو خماصة إلى أي؟ إلى حيث يرزقها الله، ليس عندها خط سير، يعني ستخرج من أعشاشها اليوم إلى مكان كذا فتقيل فيه، ثم تذهب إلى مكان كذا فتظهر فيه، يعني تكون في وقت الظهيرة، ثم تذهب إلى كذا مع وقت العصر، ثم تعود بعد ذلك مع المساء، ليس عندها خط سير، هي تغدو خماصا، يرزقها الله رب العالمين كيف شاء متى شاء بما شاء، وهو على كل شيء قدير، وهو الرزاق الكريم. وهذا نوع من أنواع الطلب والسعي، وهو سعي يسير، هي تغدو وتروح، ويرزقها الله رب العالمين الرزق الذي يكون فيه من الكفاية لها ما فيه، تغدو خماصا وتروح بطال. على المرزوق من فضل الله أن ينفق مما رزقه الله حتى ينفق الله عليه وحتى يزيده الله تعالى من فضله، فليس للعبد في تحصيل الرزق قدرة لولا أن الله عز وجل يسره له ورزقه به. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عز وجل: أنفق أنفق عليك، أنفق أنفق، هذا طلب وجوابه، أنفق، أمر الله رب العالمين بالإنفاق، أنفق، فإذا أنفقت أنفقنا، وإنفاقك على قدرك، وإنفاقنا على قدرنا، فأنت مهما أنفقت ما تنفق. وأما الله عز وجل إذا أنفق فلا حد لإنفاق، أنفق أنفق عليك، الحديث في الصحيحين. وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا، فيكون قد أنفق ويخلف الله عليه، والآخر يمسك فيتلف الله ما عنده. يقول الملكان: اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط ممسكا تلفا، كل يقول ما أمره الله بقوله. قال جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. تأمل في هذه الآيات الكريمة: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، تأمل تجد أن الله جل وعلا قد أخبر الخلق بأنه يخلف لهم كل ما أنفقوا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يخلف لهم كل حقير وجليل من أنواع ما أنفقوا. وما أنفقتم من شيء، منها هنا يمكن أن تكون بيانية، يمكن أن تكون لبيان الجنس، فما أنفقتم من جنس ما يقال له شيء أخلفناه عليه. وما أنفقتم من شيء، من مطلق ما يقال له شيء، من جنس ما يقال له شيء، إلا ورددنا عليكم إخلافا يكون أفضل لكم من هذا الذي أنفقتمه، لأن الذي يخلفها هنا هو الله، فهو يخلفه، والذي تنفقه أنت لا يكون شيء، وأما الذي يخلفه هو عليك هذا شيء لا يقدر قدره. فتأمل في هذا، وتأمل فيما يكون من الخلف الذي يخلفه على المنفقين، ولهم بعد ذلك الجزاء الأخروي بما أنفقوا. فالحسنات بعشر أمثالها إلى 700 ضعف كما وعد الله تبارك وتعالى، وهو سبحانه لا يخلف الميعاد. والله عز وجل في عون المتصدق ييسر له الأسباب ويسوق له حتى السحاب. المتصدق الله في عونه ييسر له الأسباب ويسوق له حتى السحاب، يسوقه له. فقد أخرج مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله. فتتبع الرجل الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله لما سألتني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها حتى يساق الماء إليك على هذا النحو؟ اسق حديقة فلان، فينتحي السحاب ناحية يفرغ ماء يصيب حرة، هي الأرض الصلبة المحترقة السوداء وفيها مثل القناة، وهي تلك الشرجة من الشراج يمر فيها الماء حتى يصل إلى حيث الرجل وهو يحول الماء بمسحاته. باسمك يأتي الأمر، اسق حديقة فلان، فما تصنع؟ فقال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منه، أي من الحديقة، فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثا، فجعلها 3 أثلاث. الذي يخرج من الحديقة جعله 3 أثلاث، يتصدق بالثلث ويأكل هو وعياله الثلث، ويرد عليها أي على الحديقة إصلاحا لها لما تحتاجه، يرد عليها الثلث الباقي. فساق الله رب العالمين السحاب باسمه: اسق حديقة فلان. سمع صوتا في السحاب وينزل الماء يسير في خط معلوم وطريق مرسوم حتى يصل إليه حيث هو، والرجل واقف يحول الماء بمسحاته من أجل أن يسقي حديقته. فالذي يتصدق يعينه الله رب العالمين، ييسر له الأسباب حتى يسوق له السحاب كما صنع الرجل. وعن بلال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. الحديث أخرجه البزار وصححه الألباني. فمن استنار صدره وعلم غنى ربه وكرمه أنفق ولم يخف الإقلال، ثم إذا أعوزك الرزق فلا تطلبه بكثرة الحرص، فلن يزيدك في الرزق المقدر شيئا، ولن يأتيك إلا ما قسمه الله تعالى لك، فاطلب منه أعلاه وأجله وأصفاه وأحله، واعلم أن الرزق يطلب صاحبه كما أن أجله يطلبه، واعلم أن الرزق يطلب صاحبه كما أن أجله يطلبه، بل أذكر. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرزق أشد طلبا للعبد من أجله. رواه في مسند الشهاب وحسنه الألباني في صحيح الجامع. الرزق أشد طلبا للعبد من أجله، وأجله يطلبه، وكذلك الرزق يطلبه طلبا هو أشد من الأجل، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فما كتب للعبد من رزق وأجل فلا بد أن يستكمله قبل أن يموت. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت، لأدركه رزقه كما يدركه الموت. وأين يمضي هارب من دمه؟ يعني لو أن الإنسان أراد أن يهرب من أجله أين يمضي؟ أين يختبئ؟ أين يذهب؟ لابد أن يدركه أجله. فكذلك الرزق يطلبه كما يطلبه الأجل وهو مدركه لا محال، فالإنسان يجمل في الطلب. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. الحديث أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، والذي قبله من رواية جابر رضي الله عنه يرفعه: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت أدركه رزقه كما يدركه الموت. أخرجه أبو نعيم في الحلية وحسنه الألباني في صحيح الجامع. فالرزق رزق الله عز وجل، لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. كالموت كالأجل لابد أن يصل إلى صاحبه. وكيف أخاف الفقر والله رازقي ورازق هذا الخلق في العسر واليسر، تكفل بالأرزاق للخلق كلهم وللضب في البيداء والحوت في البحر. فالله عز وجل تكفل برزق الحوت في البحر في جوف الظلمات، ظلمة البحر وظلمة الليل، وتكفل الله رب العالمين للحوت بالرزق في ظلمة البحر، وتكفل الله رب العالمين للضب في البيداء بالرزق. تكفل بالأرزاق للخلق كلهم وللضب في البيداء والحوت في البحر. فكيف أخاف الفقر والله رازقي ورازق هذا الخلق في العسر واليسر. إذا سلكت هذا الطريق كنت متعلقا بالرزاق من كل جانب، وانتفعت بالرزق وانتفع بك غيرك، وضعف لك الرزق الباطن والرزق الظاهر في المنزل الطاهر في المقعد الصدق عند المليك المقتدر. ورزق العباد لبعضهم البعض إنما هو بتيسير الله وتقديره، وليسوا برازقين على الحقيقة، فالرزاق على الحقيقة هو الله، ولكن الله تبارك وتعالى جعل بعضهم مرزوقا من بعض برزقه هو، إذ هو الرزاق حقيقة وبتقديره وهو العليم الحكيم. فإذا تقول العبد يرزق عياله، وتقول الأمير يرزق جنده، والرزاق للأمير والمأمور والكبير والصغير هو الرزاق الكريم، وهو الخلاق العليم، هو الذي أخرج العبادة من العدم، وهو سبحانه وتعالى أخرج من العباد إلى العباد ما يشاء بتقديره تبارك وتعالى وحوله وقوته، فكل ما وصل إليهم منهم فهو من رزقه أجراه على أيديهم، وهذا الرزق منه هو تبارك وتعالى. فالله جعل رزق الخلق بعضهم من بعض، والرزاق هو الله عز وجل. وإذا كان الرزق بيد الله تبارك وتعالى ومنه، فإن قول بعض الناس إن الرزق للشاطر، وفي اللغة أن الشاطر هو اللص والشطار هم اللصوص، هذا في اللغة، فالشاطر هو اللص والشطار اللصوص. الناس يقولون كلاما ينافي التوحيد في كثير من الأحيان، ويربطون الأسباب بالرزق ارتباطا أوليا، وهذا خطأ. فيقولون إن الشطار وحدهم هم الذين تكثر أرزاقهم، ليس بالحيلة والله، وإنما بالتوكل وبذل المجهود. ويؤتي الله تبارك وتعالى من شاء ما شاء متى شاء وكيف شاء، وهو على كل شيء قدير. فليس بالحيلة، وإنما هو بالتوكل والأخذ بالأسباب، يتوكل على رب الأرباب ويأخذ بالأسباب، فيؤتيه الله تبارك وتعالى ما يشاء. وقد يأخذ بالأسباب متوكلا على الكريم الوهاب ولا يؤتيه شيئا، ويكون المنع عين العطاء، يكون منعه ما طلب عين عطائه، كما يكون أحيانا عطاؤه عين حرمانه. لأن الله تبارك وتعالى قد يؤتيك تطلب الرزق ولك همة في طلب العلم، وتقبل على الله تبارك وتعالى متبتلا أن يرزقك بغير حساب، فإذا آتاك الرزق انقطعت عن طلب العلم، فتكون قد حرمت، أو تكون لك عبادة وتطلب الدنيا، فإذا ما دخلت عليك الدنيا انقطعت عنك أسباب الآخرة. ليس هذا شرطا، أن تكون الدنيا في اليد لا في القلب، ويكون القلب معلقا بالرب، ليس شرطا. فقد يؤتي الله تبارك وتعالى الصالح المنيب المخبت دنيا واسعة، فتكون في يده ولا تكون في قلب. ومن دعاء الصالحين: اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. فإذا كانت في أيدينا ولم تتعلق بها قلوبنا، أنفقناها فيما يحبه الله رب العالمين وارضاه، وحفظت علينا كرامتنا الإسلامية، وحفظ علينا ماء وجوهنا، ووصلنا أرحامنا، وأعطينا الأيتام والثكالى والمحتاجين، إلى غير ذلك من وجوه البر. ونعم المال الصالح للرجل الصالح، فيكون في يده ولا يكون في قلب. ولكن الآن نتأمل في أن الإنسان ربما آتاه الله رب العالمين شيئا يطلبه، ويكون عطاؤه عين حرمانه، وربما يحرمه الله رب العالمين ما طلب، ويكون حرمانه عين عطائه. فسلم لربك وأقبل عليه متوكلا عليه تعالى بقلبك، واعلم أن الله عز وجل خزائنه ملأة لا تغيضها نفقة، وأنه تبارك وتعالى هو أكرم الأكرمين وهو أحكم الحاكمين. فإذا طلبت فمنع، فالمنع هو العطاء. فالله عز وجل إنما يعطيك على حسب علمه وحكمته، فإذا كنت صالحا أعطاك ما يصلحك. فربما طلبت وأنت لا تدري شيئا لا يكون فيه سوى صلاحك، فالله عز وجل حينئذ إذا حرمك فإنه إنما قد أعطاك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يصلحنا، وأن يصلح قلوبنا، وأن يصلح بنا، إنه على كل شيء قدير.